بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن هؤلاء الذين ضلوا في مسألة العبودية جماعة، الجماعة الأولى الذين ظنوا أن بين العبودية وبين القدر بينهما مخالفة أو تعارض، وهؤلاء سبق الكلام عنهم. وهذه طائفة أخف من الأولى، فهي تأتي بالعبودية من أوامر ونواهي، تجتنب النواهي، منهيات، المعاصي، تفعل الواجبات، تمتثل الأوامر، ولكنها لا ترى الأسباب، ترى أنه لا قيمة للأسباب. ولذلك يقولون إن الدعاء لا فائدة له، وإن الأسباب كلها التي أمر الله بها يلغونها نهائيا، وهذا ضلال، لأن الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، ولا تنافي بين اتخاذ الأسباب والإيمان بالقدر، لأن الذين قبلهم قالوا إن الشريعة تعارض القدر، وهؤلاء قالوا لا، الشريعة لا تعارض القدر ولكن الأسباب تعارض القدر، فلا فائدة من اتخاذ الأسباب، بل نعتمد على القدر. وهذا ضلال بلا شك، لأن الله أمر اتخاذ الأسباب مع العبادة، ولا تعارض بينهما، جعل الدعاء سببا، وجعل الاستعانة بالله سببا، التوكل على الله سببا، اتخاذ الأسباب النافعة أسباب معروفة، إعداد العدة في الجهاد هذا سبب من أقوى الأسباب. الأسباب لها دور كبير في لأنها تعين على العبادة، الأسباب تعين على العبادة. نعم.
لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة،
التي هي عبادة، فاتخاذ السبب الذي أمر الله به عبادة، لأنه يعين على العبادة. نعم.
ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك.
نعم، يقولون إنه لا حاجة إلى اتخاذ الأسباب مع وجود القدر، إن كان الله قدر شيء لو ما اتخذ الأسباب. يا سبحان الله، إذن لا تزوج لأن الزواج سبب، لا تأكل ولا تشرب لأن الأكل والشرب سبب، الأسباب لها مكانة في تحصيل المطلوب، ولا يلغيها من عنده علم وعنده فقه في دين الله عز وجل. نعم.
ظنينا أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة.
يقولون اتخاذ الأسباب الدعاء والتوكل على الله ألا يحتاجه العوام، مثل ما قال الذين من قبلهم الشريعة يحتاجها العوام، فهم نوع منهم، هم نوع منهم. يقولون الأسباب هذه للعوام اللي إيمانهم ضعيف، يقينهم ضعيف، هم يحتاجون إلى اتخاذ الأسباب، وهذه مغالطة، ما من شيء له أسباب، كل شيء له سبب، إن وجد السبب على العبد أنه يتخذ السبب، لكن إذا عدم السبب عدم المسبب، أما إن وجد السبب فلا يلزم منه وجود المسبب، قد يوجد وقد لا يوجد، هذا بيد الله، الله أمرك باتخاذ الأسباب، وأما النتيجة فهي عند الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر، لأن الأسباب هي من القضاء والقدر أيضا، إذا اتخذت السبب فهذا دليل على أن الله قدر أنك تتخذ السبب، وإذا تركت السبب هذا دليل على أن الله قدر عليك ترك السبب، فالقدر يمشي معك في كل تصرف، لا محيد لك عن القضاء والقدر. نعم.
مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين وغلط عظيم.
هذه مغالطة، لأنه الله أمر باتخاذ الأسباب، والناس يشاهدون أن الأسباب لها فائدة عظيمة في وجود المسببات، وبدون السبب لا يوجد المسبب، أما إذا وجد السبب فقد يوجد المسبب وقد لا يوجد، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن الله قدر أشياء بأسبابها.
نعم.
كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما.
ما هنا شيء إلا له سبب، السعادة دخول الجنة له سبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دخول العمل سبب لدخول الجنة، بدون عمل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الأسباب، لن تدخل الجنة بدون سبب، والسبب هو العمل الصالح، دخول الجنة بما كنتم تعملون، دخول النار له سبب وهو الكفر والمعاصي، شيء واضح هذا، فإنكار الأسباب هذه مغالطة وجهل، وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة وأن الأسباب إنما هي للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتماد على الله عز وجل، الله أمر باتخاذ الأسباب، أعدوا لهم ما استطعتم، هذا سبب، اعبده وتوكل عليه، هذا سبب، اعبده وتوكل عليه، توكل سبب من الأسباب. كذلك فامشوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق، ابذلوا الأسباب لطلب الرزق، أما أنك تقعد وتقول لي بيجين الرزق وأنا زعت ما هو صحيح، لازم تبذل السبب وتحرك. الطيور ما تبقى في أوكارها، تخرج تبحث عن السبب، تبحث عن السبب، لذلك من حين تصبح وهي تخرج من أوكارها وتذهب لطلب الرزق، لأن الله فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الأسباب. نعم.
فإن الله قدر أشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم
وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون.
وبعمل أهل الجنة يعملون، ما قال خلق لها أهلا ولا بدون عمل، خلقهم لو ما عملوا شيء يدخلون، لا، بعمل أهل الجنة يعملون. وخلق للنار أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون، فالعمل هو السبب. نعم.
وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون.
كل، قال صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله جل وعلا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، هذه أسباب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هذه أسباب للعسرى. نعم.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة.
نعم، لا بد أن الإنسان يعمل إما بالخير وإما بالشر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أسباب هذه. نعم.
فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة.
نعم.
والتوكل مقرون بالعبادة
وهو سبب، والتوكل سبب. نعم.
والتوكل مقرون بالعبادة كما قال كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه.
اعبده وتوكل عليه، فالتوكل سبب. إذا قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى سبب للمخرج من الشدائد، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى سبب وهي عمل من الأعمال. نعم.
وفي قوله تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
عليه توكلت، قل هو ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود لي بحق سواه، عليه توكلت، هذا سبب. وإليه متاب، أي الرجوع من الذنوب إلى الطاعة، وهذا سبب. التوبة سبب، التوبة سبب لمن تاب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فالمغفرة لها سبب، ما من شيء إلا وله سبب. فقطع الأسباب والاعتماد على القدر هذه مغالطة واضحة وجهل، وإن كانوا يزعمون أنهم أهل اليقين وأهل المعرفة. نعم.
وقول شعيب عليه السلام عليه توكلت وإليه أنيب،
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يقول لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والتوكل والإنابة سببان للنصر وحصول المقصود. نعم.
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك.
ومنهم من هؤلاء الضالين من لا يترك الأسباب كلها لكن يفعل الواجبات ويترك المستحبات، وهذا نقص أيضا. فالمستحبات سبب، المستحبات سبب من الأسباب لا يتهاون بها. نعم.
ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خلق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما
أهل السلوك يعني الصوفية. نعم.
فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
التمسك بالسنة سبب من أسباب النجاة من الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعند ظهور الفتن والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسنة، هذا أعظم الأسباب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول الإنسان: إن كان الله كاتب لي هداية اهتديت، وإن كان كاتب لي ضلالة ضللت، ويترك التمسك بالسنة. هذه مغالطة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح. لما جاء الطوفان والغرق وعم الأرض وغطى على الجبال، ما نجا إلا الذين كانوا في السفينة مع نوح، والبقية غرقوا. ومنهم ابن نوح، ابنه: يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأنه ترك السبب، لم يركب في السفينة فغرق معهم والعياذ بالله، ترك السبب الذي أمر الله به نبيه نوحا عليه السلام، وهو صناعة السفينة هذا من الأسباب، صناعة السفينة والركوب فيها هذا سبب من الأسباب. لما تركه هذا الجاهل غرق مع الكافرين، نسأل الله العافية. كذلك السنة، من تركها غرق مع أهل الضلال. طوفان، الفتن طوفان، ولا ينجي من هذا الطوفان إلا تمسك بالسنة، ولا يمكن تتمسك بالسنة إلا إذا درستها وعرفتها. ما كل من ادعى أنه متمسك بالسنة وأنه سلفي وأنه يكون كذلك، لا بد من معرفة منهج السلف ومعرفة السنة ودراستها بفهم حتى يتمسك بها على الوجه الصحيح. ولهذا قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لهذا الشرط بإحسان، بمعنى أنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة. لأن كثير ممن يضللون الناس يقول: هذا مذهب السلف وهذا ما عليه السلف، وهو غير صحيح، يهلك وهو يظن أنه على مذهب السلف، لأنه ما يعرف مذهب السلف ولا درسه دراسة صحيحة. وقد يكون يطالع في الكتب ولا يفهم الفهم المطلوب، يعتمد على فهمه هو، ولم يدرس على أهل العلم، ولم يسأل عما أشكل عليه، بل يعتمد على فهمه وعلى قراءته، فيكون يظن أنه فاهمه ما فهم، عالمه ما هو بعالم، فيضل بهذه الطريقة وإن كان يريد مذهب السلف.
لكن كونه لم يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه فإنه لم يحصل عليه. نعم.
والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد.
نعم.
ولها أصلان.
والطاعة
والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد.
كلها مطلوبة، كل هذه الأمور مطلوبة، لكن متى تحصل؟ تحصل إذا اتخذت أسبابها. نعم.
ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله.
نعم. الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين، كل ذلك ينبني على أصلين، إن حققت الأصلين تحقق لك ما تريد، وإن لم تحقق الأصلين لم يتحقق لك شيء ولو كنت تظن أنك حصلت. الأصلان هما الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية، ولا يكون في عملك شرك ولا قصد وتوجه لغير الله سبحانه، لا يكون فيه رياء ولا سمعة، الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بلى من أسلم لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، شرط الإخلاص. وهو محسن، هذا الشرط الثاني، أي متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل على هذه النتيجة فله أجره عند ربه. ومن أخل بهذين الشرطين أو بأحدهما لم يحصل له هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذه الأسباب الصحيحة. نعم.
ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع.
نعم. لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هذا سبب، لكن من تركه هذا رد، هذا رد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هناك عوايد، هناك استحسانات، هناك مبتدعات يمشي عليها كثير من الناس، هناك أهواء وهذا أشد، رغبات، كل هذا ضلال يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم، فلا فيه هداية إلا بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنته. ولن يحصل لك ذلك إلا إذا تعلمت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمتها وأتقنتها، ثم بعد ذلك تتمسك بها على بصيرة. أما إذا لم تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون على بدعة وأن تظن إنها سنة، لأنك وجدت الناس عليها وأهل الضلال يدعون إليها وينمقونها، ولكونك تجهل سنة الرسول قد تنطلي عليك تظنها سنة، ولا لأنك ما تميز بين السنة والبدعة، هذه مشكلة. نعم.
قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذا الشرطان، فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط. الشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقالوا لن يدخل الجنة، اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون ما يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون ما يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. الله رد عليهم جل وعلا بقوله بلى، أن يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، ولو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فمن اتصف بهاتين الصفتين دخل الجنة، من أي لون ومن أي جنس وفي أي وقت يدخل الجنة، لا كما يدعيه اليهود من حصر الجنة لهم، أو النصارى من حصر الجنة لهم. نعم.
وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
نعم، هذه فيها الشرطان، أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن هذا المتابعة. وأصل السنة ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أيها الرسول، يا محمد أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. فالذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء والمرسلون بعد إبراهيم كلهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات.
نعم.
والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله.
يعني لا تغتر بما عليه الناس، وإن كان يظهر عليهم العلم والفضل، ولا تغتر بذلك حتى تصبر ما هم عليه، هل هو على سنة موافق للسنة ولا مخالف. إن كان موافقا للسنة فهو حق، أما إن كان مخالفا للسنة فهو ضلال، وإن كان عليه من عليه من الناس. لا تغتر بالمظاهر أو بالناس أو بحسن الظن، أنت معك مقياس تقيس به الصحيح من الفاسد، وليس المقياس الناس أو ما عليه الناس أو الكثرة، المقياس السنة النبوية هي التي تميز لك الحق من الباطل والصحيح من السقيم، مقياس. نعم.
فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة، فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما أن من يعمل
بل هي من الضلال. نعم. وإن كان صاحبها يظن أنه محسن وأن هذه حسنات وأعمال صالحة فهي هباء منثور لأنها لم تبنى على أصل. نعم.
كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح.
نعم. ما خالف الكتاب والسنة فهو ضلال. وإن كان صاحبه يظن، العبرة ليست بالظن والقصد، العبرة بالمتابعة بصدق، المتابعة بصدق، هذه هي العبرة. نعم.
وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله،
فليعمل عملا صالحا، عرفنا ما المراد، متى يكون العمل صالحا؟ إذا كان موافقا للسنة، ويكون فاسدا ومردودا إذا كان مخالفا للسنة. نعم.
وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده.
نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
هذا من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا، كله صالحا. متى يكون صالحا؟ إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال واجعله لوجهك خالصا، هذا الشرط الأساسي، الإخلاص لله عز وجل، وقبله المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اجعل عملي صالحا، هذا المتابعة للرسول، واجعله لوجهك خالصا، هذا الإخلاص لله عز وجل، ولا تجعل فيه لأحد شيئا من الرياء والسمعة وغير ذلك. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
الفضيل بن عياض رحمه الله من العلماء العباد، من العلماء العباد الصالحين، يفسر قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا، بل قال أيكم أحسن، لأن العبرة بالأحسن وليست بالكثرة. أيكم أحسن عملا؟ سئل الفضيل رضي الله رحمه الله عن معنى قوله أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل وما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. هذا واضح، هذا تفسير قوله أيكم أحسن عملا، وقوله إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، هو ما فسرها به الفضيل بن عياض رحمه الله. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله له تعالى ليبلوه وأصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
هذا هو. نعم واضح.
فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين؟
نعم، هذا سؤال مهم، وهو أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فهي داخلة في قوله تعالى إياك نعبد، فلماذا عطفها عليها؟ والمعروف في اللغة أن العطف يقتضي المغايرة، ظاهر الآية أن الاستعانة غير العبادة، أن الاستعانة غير العبادة. والجواب عن ذلك أن يقال إن الشيء يعطف على نفسه أو على الخاص، يعطف الخاص على العام أحيانا للاهتمام بالخاص، لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلا في العام، هذا يدل على أهمية الاستعانة، وأن الاستعانة بالله عز وجل هي أهم أنواع العبادة، فالعطف يقتضي الاختصاص، كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة في قوله حافظوا على الصلوات، فلماذا عطفها عليها؟ هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به، فهذا يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى، وهي على الصحيح صلاة العصر. نعم.
وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه،
فاعبده وتوكل عليه، هذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين، التوكل داخل في إياك نعبد، فلماذا عطفه عليه؟ هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به وتأكيدا عليه. نعم.
وقول نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون،
اعبدوا الله واتقوه، التقوى داخلة في العبادة، وأطيعون داخل في العبادة، فلماذا عطف؟ هذا للاهتمام، هذا للاهتمام. نعم.
قيل هذا،
هذا الجواب، انتبهوا للجواب. نعم.
قيل هذا له نظائر.
نعم.
كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر.
إن الصلاة، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا شك أن المنكر داخل الفحشاء، أو العكس، الفحشاء داخل في المنكر، المنكر أعم، المنكر أعم، لكن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك، فعطف الفحشاء على المنكر من باب الاهتمام بالتحذير من الفحشاء، والفحشاء ما فحش إثمه وعظم جرمه. نعم.
وكذلك يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء وإيتاء دربا.
هذا عام، العام داخل في العدل والإحسان، اهتماما بحق القرابة، صلة الرحم. نعم.
كما أن الفحشاء والبغي من المنكر.
نعم. المنكر أعم، كل ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه فهو منكر، وكل ما أمر الله به فهو المعروف، فالفحشاء داخلة والبغي داخل في المنكر، فلماذا عطفهما عليه؟ هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به، لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد المنكر، والفحشاء من أشد المنكر، وهي ما فحش من المعاصي وقبح. نعم.
وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب.
والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به، بالكتاب أي بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعم جميع الكتب السماوية الإلهية كلها داخلة في لفظ الكتاب. الذين يتمسكون بالكتاب في كل وقت بحسبه، ففي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الكتاب هو القرآن والسنة،
وقبل ذلك كل تابع لنبي فإنه يتمسك بالكتاب الذي أنزل عليه، وهذا هو العمل الصالح وهو الإسلام. والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به بأوامره ونواهيه، وأقاموا الصلاة، أليس إقام الصلاة من التمسك بالكتاب؟ بلى. إذن لماذا عطفها؟ من باب الاهتمام، عطف الخاص على العام اهتماما به. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أليس جبريل وميكال داخلين في الملائكة؟ بلى، لكن عطفهما من باب الاهتمام، الاهتمام بهذين الملكين العظيمين لشأنهما العظيم في الملائكة. نعم.
وكذلك قوله تعالى عن أنبيائه،
نعم،
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات.
نعم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يعني الأنبياء أو زكريا وذريته، لأن السياق في زكريا ويحيى، يسارعون في الخيرات هذا عام، ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، رغبا يعني رجاء، ورهبا يعني خوفا، ففيه الجمع بين الخوف والرجاء، وأن هذا من دين الأنبياء. ولكن الشاهد أنه عطف الدعاء، أنه عطف الدعاء على المسارعة في الخيرات، مع أن الدعاء من المسارعة في الخيرات من باب الاهتمام بالمعطوف وهو الدعاء، لأن الدعاء هو أفضل أنواع العبادة، الدعاء أفضل أنواع العبادة، وأعظم أركان العبادة الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم.
وأمثال ذلك في القرآن كثير،
في القرآن والسنة كثير، عطف الخاص على العام اهتماما به، لا أنه مغاير له. نعم.
وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، مع كون أحدهما بعض الآخر.
نعم.
فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر.
نعم.
لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص.
أي نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا تأكيد، يكون الله أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى مرتين، مرة مع الصلوات ومرة وحدها، والصلاة الوسطى ما يدل على فضل هذه الصلاة. نعم.
وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين.
نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسييسر لعمل أهل السعادة، يقول هل معنى ذلك أن المسلم لا يجد مشقة في الطاعة؟ وما نصيحتكم لمن وجد مشقة في عمل الطاعات؟
نعم، المشقة قد يكون زالت هذه المشقة وتلذذ بها، لأن النفس مثل الدابة، إذا روضتها تعود، وإذا لم تروضها نفرت، فإذا عودت نفسك على العبادة اعتادت، وكانت في الأول تشق عليها وفي النهاية تكون سهلة عليها، تتلذذ بها. هذا من ناحية، نوع من التيسير، ولكن المهم التوفيق. فسييسر لأهل السعادة ييسر، هذا توفيق. نعم يوفق، والعكس أهل الشقاوة يوفق للشقاوة. نعم.
أخو فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الكلام صحيح إن الله عز وجل قد يقدر الشيء بلا سبب لكي لا يعتمد الناس على الأسباب، مثل كرامة مريم حيث كان يأتيها رزقها بلا عمل،
لكنها تعبد الله وأيضا اعتزلت واتخذت حجابا يسترها، هي اتخذت الأسباب التي من ثمرتها أن الله جعل لها هذه الكرامة، فهي ما حصلت عليها إلا بسبب. لا معنى شيء بدون سبب، ليس هناك شيء بدون سبب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من يقول إن الله تعالى يحفظك بفعل الأسباب ويحفظك بدون أن تفعل الأسباب، فمثلا نجاة إبراهيم عليه السلام من النار فإنه لم يفعل سببا للنجاة.
سبحان الله، وعمله يعني وإخلاصه ودعوته هذه ما هي بأسباب لنجاته من النار؟ هذا كلام ما تأمله السائل. إبراهيم ما حصل على نجاته من النار إلا بأعماله الصالحة وإخلاصه لله عز وجل وصبره على أذى قومه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حدث في الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة وما ذكر في السيرة من أحداث كاختباء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أو نوم الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سريره، هل يمكننا أن نتخذها من الأسباب لنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بلا شك أنها أسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهم وظهر لهم وقال أنا متوكل على الله، بل اتخذ الأسباب. أمر عليا أن ينام على فراشه حتى يظنوه الرسول، يجلسون ينتظرون، وذهب إلى الغار واختفى به عنهم، هذا سبب من الأسباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ابن عربي هو محي الدين ابن عربي المدفون في دمشق بسوريا وله دعوة هناك يزعم البعض أنها صحيحة، وما منهجه؟
نعم، هو ابن عربي صاحب وحدة الوجود، وهو يقولون هو أكفر أهل الأرض لأنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق، ويقول بوحدة الوجود، وله كتاب الخصوص والفتوحات المكية، مشحون كل منهما بالضلال والعياذ بالله. فهو ابن عربي الذي دفن في الشام وصار عليه مشهد وجعلوه وليا لله، جعلوه من الأولياء، نسأل الله العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسيره؟
ويقال له ابن عربي الطائي الحاتمي، وأما ابن العربي بالألف واللام فهذا إمام جليل من المالكية. ابن العربي هذا من المالكية، من أئمة المالكية، وله مؤلفات مفيدة جدا. ففرق بين ابن عربي بدون أل وابن العربي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك؟
يعني مهما قوي يقينه وإيمانه ومعرفته بالله فهذا لا يسقط عنه الأمر والنهي. هذا رد على اللي يقولون من عرف الله ووصل إليه بزعمهم ليس بحاجة إلى الأمر والنهي، هذا للعوام اللي ما عرفه ولا وصله، هذا سبق لكم وتكرر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال نحن على ملة إبراهيم عليه السلام وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم، نحن على دين إبراهيم وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، من التوحيد والإخلاص لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من انحرف عن العقيدة السلفية يكون جاهلا بها أم أن هناك من يزيغ عنها على علم؟ أم هل كل من انحرف عن العقيدة السلفية يكون جاهلا بها أم أن هناك من يزيغ عنها عن علم؟
القسمان موجودان، منهم من يزيغ عنها عن جهل وهؤلاء هم أكثر الناس الضالين، ومنهم من يزيغ عنها على علم وبصيرة تبعا لهواه وشهوته، وهذا أقل من الصنف الأول. فكلا الصنفين موجود، من زاغ للجهل ومن زاغ للهوى والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في إقامة الحجة على من تسمى بالإسلام ولكنه يستغيث بالقبور ويشرك شركا أكبر؟ هل يكفي سماعه للقرآن أم علمه؟
إذا كان عربيا يفهم اللغة العربية فيكفي سماعه للقرآن، ووحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. أما إذا كان أعجميا ولا يفهم اللغة العربية فهذا لابد أن يبين له معنى القرآن، ولذلك ترجموا تفسير القرآن، تراجم الآن موجودة لمعاني القرآن للعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأنثى عند ولادتها تحلق كما يحلق الذكر؟
لا، الحلق للذكر فقط، يعني المولود، المولود الذكر يحلق رأسه في سابع ولادته وتعمل له العقيقة ويسمى، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدمت على طلب قرض من أحد البنوك وقال عليك زيادة 1350 ريالا رسوم إدارية، فهل يجوز لي أن أدفع هذه الرسوم وأنا أخذ القرض؟
القرض الحسن هو أن يدفع المبلغ تنتفع به وترده بدون زيادة، هذا هو القرض الحسن. أما إذا كان معه زيادة فهذا هو الربا، قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن المقصود من القرض ليس الاستثمار، القرض لا يؤخذ للاستثمار، إنما قصده الإرفاق، عقد إرفاق بالمحتاج ينتفع بالمال ثم يرده ويكون للمقرض الأجر والثواب، هذا هو المقصود. ولا يأخذ زيادة بأي اسم، لا أتعاب ولا رسوم، ولا مثلا يسكن في بيت المقترض، المقرض لا يسكن في بيت المقترض مجانا ولا يركب سيارته مجانا أو يعيره إياه يقول انتفع بها، أو يعطيه عقاره يقول استغله لما أسدد لك، هذا كله من الباطل. كل قرض جر نفعا، أي نفع، أي نفع مادي ولا معنوي، فهو ربا، إلا الأجر من الله عز وجل للمقرض. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل من ليبيا، يقول أرجو من فضيلتكم أن يوضح لي كيف يمكن للإنسان أن يدرك وأن يحصل على الإخلاص الكامل لله، وما هي علامات الإخلاص؟
كيف يمكن إيش؟
كيف يمكن للإنسان أن يدرك وأن يحصل على الإخلاص الكامل لله، وما علامات
إذا لم يكن في نيته أحد غير الله جل وعلا في العمل، يعمل العمل لله لا يقصد به رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا ولا غير ذلك، يوحد القصد لله، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى المغرب ثم أتى إلى مسجد لم يصلوا بعد، فهل يعيد الصلاة معهم؟
إذا حضر الإقامة يصلي معهم، ولكن يجعلها أربع، إذا سلم يقوم يجيب رابع، تكون نافلة، تكون له نافلة. نعم. أما إذا جاءوا وهم يصلون لا، ما يدخل معهم، ما يدخل معهم إلا إذا حضر الإقامة.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل فيقول أنا مبتلى بأنه ينزل مني قطرات بعد البول أعزكم الله لمدة 5 دقائق، فهل إذا توضأت بعد نصف ساعة وتأكدت من أن البول قد توقف وصليت المغرب، هل يجوز لي أن أصلي العشاء بالوضوء الأول أو لا بد من إعادة الوضوء؟
هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ما يحصل منه من باب الوسواس، وله ما يخرج من شيء، لكن الشيطان يوسوس له أنه خرج منه شيء، هذا لا يلتفت إليه، استعيذ بالله من الشيطان. واليقين لا يزول بالشك، إذا كان متيقنا متوضئا بيقين ثم حصل له شك بعد الوضوء هل خرج منه شيء أو لا، لا يلتفت إليه. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يخس بالشيء أو يجد الشيء في بطنه هل ينصرف، قال لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يجد العلامة الدالة على الحقيقة، أما مجرد الوهم اليقين لا يزول بالشك، هذه ناحية. أما القسم الثاني وهو الذي يخرج منه بول حقيقة، فهذا لا يستعجل للوضوء حتى ينشف ذكره ثم يستنجي ويتوضأ ويصلي، وإذا بقي على طهارته ولم يخرج منه شيء يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت وهي صغيرة وطافت وسعت وهي حائض، وقد منعها الحياء من إخبار أهلها، ثم بعد ذلك اعتمرت عمرا كثيرة. السؤال، هذا الأمر قبل 15 عاما، وهي الآن تسأل هل عليها كفارات لما ارتكبته من محظورات بين العمرتين الأولى الفاسدة والثانية الصحيحة، وإن كان عليها فما عدد الكفارات؟
هذه كان سألت في وقتها، لأن الذي عليه حدث أكبر وأصغر لا يصح منه الطواف حتى يتطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لأن الطواف تشترط له الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلا بد من الطهارة. لكن إذا كانت اعتمرت بعد هذه العمرة عمرة صحيحة فإنها تقوم مقام الأولى وتكفي عنها، تكون الثانية قائمة مقام الأولى
الفاسدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط الزوجان عدم الإنجاب فهل العقد يكون صحيحا؟
العقد صحيح لكن الشرط باطل، عدم الإنجاب وشوله الزواج إذن؟ وش فائدة الزواج؟ أعظم فوائد الزواج الإنجاب، فلماذا يحاربون الذرية ويحاربون الحمل إلى هذا الحد؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحد الإخوة يعمل في محل لصناعة الحلويات، وقد طلب منه صناعة حلويات بمناسبة عيد الميلاد الشخصي وأن يضع عليها صورا لأصحابها، فهل يجوز له هذا العمل؟
لا، هذا باطل وإعانة على الباطل، ولا يجوز له أن يعمل للأعياد البدعية أي شيء، ولا يحتفل بها ولا يشارك فيها ولا يساعد عليها، بل عليه أن ينكرها وأن ينصحهم عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان لن يشارك في الصناعة ولكنه سيقوم ببيعها في المعرض فهل له ذلك؟
لا، هذا مساعدة، إذا كان يبيعها لمن يستعملها في الأعياد الباطلة هو متعاون معهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مبلغ من المال،
لا يباع الشيء على من يستعين به على الباطل أو يستعمله في محرم، هذا من موانع صحة البيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مبلغ من المال وقبل حلول الحول بشهرين أخذت بالمال سيارات للعمل، فهل هذا المبلغ فيه زكاة؟
لا، ما دام أنه ما تم عليه حول فإنه لا زكاة فيه، إذا صرفته لشراء سيارات للعمل قبل الحول أو استهلكته وأنفقته فليس فيه شيء. من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل تجوز الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة غير اللغة العربية؟
الذي يحسن العربية يستعمل العربية، والذي لا يحسنها يصلي ويسلم عليه بلغته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول هذا السؤال أهمني وأشغلني، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله حتى يأتي أمر الله. السؤال، هل لازم في كل عصر وجود الجهاد والمجاهدين؟ وإن كان ذلك فهل هذا موجود في عصرنا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة.
أولا أنا لا أعرف هذا الحديث، لكن الحديث المعروف أن الجهاد ماضي في هذه الأمة مع الأمراء ومع الولاة المسلمين، ماضي مع السلطان المسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، هذا الذي أعرفه. والجهاد إذا توفرت شروطه فإنه يجب، أما إذا لم تتوفر شروط الجهاد فإنه يؤجل إلى أن تتوفر الشروط. قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة والمشركون يؤذونه ويؤذون أصحابه لم يؤمر بالجهاد نظرا لضعفهم وعدم استطاعتهم، ولم يؤمر بالجهاد إلا بعد ما هاجر إلى المدينة وصار له قوة وصار له صحابة صار له جند، عند ذلك أمره الله بالجهاد. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا الظهر جماعة فلم يجهر الإمام بالتكبير للركوع ولم ننتبه إلا بعد رفعه من الركوع ففات الركوع علينا، فما الذي علينا أن نفعله؟
تأتون بركعة بعد ما يسلم الإمام تأتون بركعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, هل 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 خشية فوات الجماعة؟
نعم أعيد السؤال.
يقول صلينا الظهر جماعة فلم يجهر الإمام بالتكبير للركوع ولم ننتبه إلا بعد رفعه من الركوع ففات الركوع علينا.
نعم هذا فاتكم ركن من أركان الصلاة, والركن إذا ترك فهو كترك ركعة كاملة. إذا سلم الإمام تقومون وتأتون بركعة كاملة تسجدون للسهو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, هل خشية فوات الجماعة يسقط ترتيب الصلوات؟
لا, الجمهور لا, الجمهور لا. عند شيخ الإسلام يقول نعم, إذا كانت هناك جماعة صلون الصلاة الأخيرة يصلي معهم, ولا يلزم الترتيب في هذه الحالة من أجل إدراك الجماعة. لكن الجمهور يقولون لا, ترتيب لا يسقط إلا بالنسيان أو بخشية خروج وقت الصلاة الحاضرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, صليت في مسجد جمع المغرب والعشاء, فهل أصلي العشاء معكم مرة أخرى أم أنصرف عند إقامتها؟
إذا أقيمت فلا تنصرف, تصلي معنا وتصير نافلة. أما إن صرفت قبل أن تقام الصلاة فكذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, ما رأي فضيلتكم بهذه العبارة وهي البحر غدار؟
إيش؟
يقول ما رأي فضيلتكم بهذه العبارة البحر غدار؟
البحر غدار؟
نعم.
ما أدري, البحر ما هو غدار, أنت الغدار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, يقول هل يجوز لي توصيل معلمات إلى منطقة تبعد من الرياض بحوالي 70 أو يقول هل يجوز لي توصيل معلمات إلى منطقة تبعد من الرياض بحوالي 70 أو 80 كيلومتر, علما بأن أول من يركب معي 2 وآخر من ينزل 2؟
لا يجوز هذا, لأن 70 سفر, مقاربة للسفر, لا تذهب بهن فتحمل آثامهن. نعم. وسفر النساء بدون محرم هذه مشكلة, مشكلة عظيمة ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم, خطر على المرأة. أنتم تسمعون كل بعد مدة يسيرة يحصل حادث على النساء في الطرقات ويهلك منهن عدد, عقوبات من الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يعرض لهن قطاع طرق ويفتكون بهن, هذا كله من جراء معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر المرأة بدون محرم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, ما حكم مد القدمين تجاه المصاحف عند الجلوس؟
إذا كانت المصاحف مرفوعة فلا بأس من مد القدمين, أو كانت المصاحف بعيدة عنك, بعيدة عنك فلا بأس بمد القدمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, هل الاغتسال الكامل يكفي عن الوضوء قبل الصلاة؟
حسب النية, إذا نويت دخول الوضوء مع الاغتسال المشروع دخل, قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا لم تنوي دخول الوضوء مع الاغتسال فلا يدخل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله, إذا صلى الرجل وخرج منه دم أثناء الصلاة,
إذا
صلى الرجل وخرج منه دم أثناء الصلاة سواء كان خروجه عمدا أو غير عمد, فما حكم صلاته؟ وإن كانت الصلاة باطلة فما الحكم في صلواتي السابقة, هل أعيدها؟
إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يضر, أما إذا كان الدم كثيرا فالأخوط لك والخروج من الخلاف أن تنصرف, وتعمل على إيقاف الدم ثم تتوضأ وتعيد الصلاة أو تبدأ الصلاة من جديد، هذا أبرأ لذمتك. أما ما مضى من الصلوات وهو كثير فلا يلزمك إعادته. نعم
أنت.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن هؤلاء الذين ضلوا في مسألة العبودية جماعة، الجماعة الأولى الذين ظنوا أن بين العبودية وبين القدر بينهما مخالفة أو تعارض، وهؤلاء سبق الكلام عنهم. وهذه طائفة أخف من الأولى، فهي تأتي بالعبودية من أوامر ونواهي، اجتنب النواهي، منهيات، المعاصي، تفعل الواجبات، تمتثل الأوامر، ولكنها لا ترى الأسباب، ترى أنه لا قيمة للأسباب. ولذلك يقولون إن الدعاء لا فائدة له، وإن الأسباب كلها التي أمر الله بها يلغونها نهائيا، وهذا ضلال، لأن الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، ولا تنافي بين اتخاذ الأسباب والإيمان بالقدر، لأن الذين قبلهم قالوا إن الشريعة تعارض القدر، وهؤلاء قالوا لا، الشريعة لا تعارض القدر ولكن الأسباب تعارض القدر، فلا فائدة من اتخاذ الأسباب بل نعتمد على القدر. وهذا ضلال بلا شك، لأن الله أمر اتخاذ الأسباب مع العبادة، ولا تعارض بينهما، جعل الدعاء سببا، وجعل الاستعانة بالله سببا، التوكل على الله سببا، اتخاذ الأسباب النافعة أسباب معروفة، إعداد العدة في الجهاد هذا سبب من أقوى الأسباب. الأسباب لها دور كبير في لأنها تعين على العبادة، الأسباب تعين على العبادة. نعم.
لكن يضلون بترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة،
التي هي عبادة، فاتخاذ السبب الذي أمر الله به عبادة لأنه يعين على العبادة. نعم.
ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك.
نعم، يقولون أنه لا حاجة إلى اتخاذ الأسباب مع وجود القدر، إن كان الله قدر شيء لو ما اتخذ الأسباب. يا سبحان الله، إذن لا تزوج لأن الزواج سبب، لا تأكل ولا تشرب لأن الأكل والشرب سبب، الأسباب لها مكانة في تحصيل المطلوب، ولا يلغيها من عنده علم وعنده فقه في دين الله عز وجل. نعم.
ظنينا أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة.
يقولون اتخاذ الأسباب الدعاء والتوكل على الله ألا يحتاجه العوام، مثل ما قال الذين من قبلهم الشريعة يحتاجها العوام، فهم نوع منهم، هم نوع منهم. يقولون الأسباب هذه للعوام اللي إيمانهم ضعيف، يقينهم ضعيف، هم يحتاجون إلى اتخاذ الأسباب، وهذه مغالطة، ما من شيء إلا له أسباب، كل شيء له سبب، إن وجد السبب على العبد أنه يتخذ السبب، لكن إذا عدم السبب عدم المسبب، أما إن وجد السبب فلا يلزم منه وجود المسبب، قد يوجد وقد لا يوجد، هذا بيد الله، الله أمرك باتخاذ الأسباب، وأما النتيجة فهي عند الله سبحانه وتعالى، فلا تعارض بين اتخاذ الأسباب وبين العبودية لله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر، لأن الأسباب هي من القضاء والقدر أيضا، إذا اتخذت السبب فهذا دليل على أن الله قدر أنك تتخذ السبب، وإذا تركت السبب هذا دليل على أن الله قدر عليك ترك السبب، فالقدر يمشي معك في كل تصرف، لا محيد لك عن القضاء والقدر. نعم.
مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء منهم ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة، بناء على أن من شهد القدر علم أن ما قدر سيكون فلا حاجة إلى ذلك، وهذا ضلال مبين وغلط عظيم.
هذه مغالطة، لأنه الله أمر باتخاذ الأسباب، والناس يشاهدون أن الأسباب لها فائدة عظيمة في وجود المسببات، وبدون السبب لا يوجد المسبب، أما إذا وجد السبب فقد يوجد المسبب وقد لا يوجد، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإن الله قدر أشياء بأسبابها.
نعم.
كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما.
ما هنا شيء إلا له سبب، السعادة دخول الجنة له سبب، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دخول العمل سبب لدخول الجنة، بدون عمل لأمتع أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. لا بد من الأسباب، لن تدخل الجنة بدون سبب، والسبب هو العمل الصالح، دخول الجنة بما كنتم تعملون، دخول النار له سبب وهو الكفر والمعاصي، شيء واضح هذا، فإنكار الأسباب هذه مغالطة وجهل، وإن كانوا يظنون أنهم بلغوا القمة في العلم والمعرفة وأن الأسباب إنما هي للذين ليس عندهم يقين وليس عندهم اعتماد على الله عز وجل. الله أمر باتخاذ الأسباب، أعدوا لهم ما استطعتم، هذا سبب، اعبده وتوكل عليه، هذا سبب، اعبده وتوكل عليه، توكل سبب من الأسباب. كذلك امشوا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق، ابذلوا الأسباب لطلب الرزق، أما أنك تقعد وتقول لي بيجين الرزق وأنا زعل، ما هو صحيح، لازم تبذل السبب وتحرك. الطيور ما تبقى في أوكارها، تخرج تبحث عن السبب، تبحث عن السبب. لذلك من حين تصبح وهي تخرج من أوكارها وتذهب لطلب الرزق، لأن الله فطرها على أنه لا بد من اتخاذ الأسباب. نعم.
فإن الله قدر أشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون.
وبعمل أهل الجنة يعملون، ما قال خلق لها أهلا ولا بدون عمل، خلقهم لو ما عملوا شيء يدخلون، لا، بعمل أهل الجنة يعملون. وخلق للنار أهلا فهم بعمل أهل النار يعملون، فالعمل هو السبب. نعم.
وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون.
كل، قال صلى الله عليه وسلم: اعملوه، كل ميسر لما خلق له. الله جل وعلا قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، هذه أسباب. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، هذه أسباب للعسرى. نعم.
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بأن الله كتب المقادير، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة.
نعم، لا بد أن الإنسان يعمل إما بالخير وإما بالشر. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أسباب هذه. نعم.
فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة.
نعم.
والتوكل مقرون بالعبادة
وهو سبب، والتوكل سبب. نعم.
والتوكل مقرون بالعبادة كما قال، كما في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه.
اعبده وتوكل عليه، فالتوكل سبب. إذا قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى سبب للمخرج من الشدائد. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى سبب، وهي عمل من الأعمال. نعم.
وفي قوله تعالى: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
عليه توكلت. قل هو ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود لي بحق سواه، عليه توكلت، هذا السبب. وإليه متاب، أي الرجوع من الذنوب إلى الطاعة، وهذا سبب. التوبة سبب، التوبة سبب لمن تاب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالمغفرة لها سبب، ما من شيء إلا وله سبب. فقطع الأسباب والاعتماد على القدر هذه مغالطة واضحة وجهل، وإن كانوا يزعمون أنهم أهل اليقين وأهل المعرفة. نعم.
وقول شعيب عليه السلام: عليه توكلت وإليه أنيب.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يقول لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والتوكل والإنابة سببان للنصر وحصول المقصود. نعم.
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك.
ومنهم من هؤلاء الضالين من لا يترك الأسباب كلها لكن يفعل الواجبات ويترك المستحبات، وهذا نقص أيضا. فالمستحبات سبب، المستحبات سبب من الأسباب لا يتهاون بها. نعم.
ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خلق عادة مثل مكاشفة أو استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك، فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر به من العبادة والشكر ونحو ذلك. فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما
أهل السلوك يعني الصوفية. نعم.
فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل السلوك والتوجه، وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت، كما قال الزهري: كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
التمسك بالسنة سبب من أسباب النجاة من الضلال. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعند ظهور الفتن والشرور لا نجاة إلا بالتمسك بالسنة، هذا أعظم الأسباب التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول الإنسان: إن كان الله كاتب لي هداية اهتديت، وإن كان كاتب لي ضلالة ضللت، ويترك التمسك بالسنة. هذه مغالطة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السنة مثل سفينة نوح، لما جاء الطوفان والغرق وعم الأرض وغطى على الجبال ما نجا إلا الذين كانوا في السفينة مع نوح، والبقية غرقوا. ومنهم ابن نوح، ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، لأنه ترك السبب، لم يركب في السفينة فغرق معهم والعياذ بالله، ترك السبب الذي أمر الله به نبيه نوحا عليه السلام، وهو صناعة السفينة هذا من الأسباب، صناعة السفينة والركوب فيها هذا سبب من الأسباب. لما تركه هذا الجاهل غرق مع الكافرين، نسأل الله العافية. كذلك السنة، من تركها غرق مع أهل الضلال. طوفان، الفتن طوفان، ولا ينجي من هذا الطوفان إلا تمسك بالسنة، ولا يمكن تتمسك بالسنة إلا إذا درستها وعرفتها. ما كل من ادعى أنه متمسك بالسنة وأنه سلفي وأنه يكون كذلك، لا بد من معرفة منهج السلف ومعرفة السنة ودراستها لفهم حتى يتمسك بها على الوجه الصحيح. ولهذا قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، لهذا الشرط بإحسان، بمعنى أنك تعرف منهجهم ومذهبهم وتتمسك به على بصيرة. لأن كثير ممن يضللون الناس يقول: هذا مذهب السلف وهذا ما عليه السلف، وهو غير صحيح،
يهلك وهو يظن أنه على مذهب السلف، لأنه ما يعرف مذهب السلف ولا درسه دراسة صحيحة. وقد يكون يطالع في الكتب ولا يفهم الفهم المطلوب، يعتمد على فهمه هو، ولم يدرس على أهل العلم، ولم يسأل عما أشكل عليه، بل يعتمد على فهمه وعلى قراءته، فيكون يظن أنه فاهم وما فهم، عالم وما هو بعالم، فيضل بهذه الطريقة وإن كان يريد مذهب السلف، لكن كونه لم يعرفه ولم يدرسه ولم يتمعن فيه فإنه لم يحصل عليه. نعم.
والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد.
نعم.
ولها أصلان،
والطاعة
والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد،
كلها مطلوبة، كل هذه الأمور مطلوبة، لكن متى تحصل؟ تحصل إذا اتخذت أسبابها. نعم.
ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله.
نعم. الاستقامة والطاعة وسلوك الصراط المستقيم والعبادة والدين، كل ذلك ينبني على أصلين، إن حققت الأصلين تحقق لك ما تريد، وإن لم تحقق الأصلين لم يتحقق لك شيء ولو كنت تظن أنك حصلت. الأصلان هما الإخلاص لله عز وجل في القصد والنية، ولا يكون في عملك شرك ولا قصد وتوجه لغير الله سبحانه، لا يكون فيه رياء ولا سمعة، الإخلاص لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بلى من أسلم لله، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، شرط الإخلاص. وهو محسن، هذا الشرط الثاني، أي متبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل على هذه النتيجة، فله أجره عند ربه. ومن أخل بهذين الشرطين أو بأحدهما لم يحصل له هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذه الأسباب الصحيحة. نعم.
ولها أصلان، أحدهما أن لا يعبد إلا الله، الثاني أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع، لا يعبده بغير ذلك من الأهواء والظنون والبدع.
نعم. لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإياكم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، هذا سبب، لكن من تركه هذا رد، هذا رد. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هناك عوايد، هناك استحسانات، هناك مبتدعات يمشي عليها كثير من الناس، هناك أهواء وهذا أشد، رغبات، كل هذا ضلال يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم. فلا فيه هداية إلا بالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنته. ولن يحصل لك ذلك إلا إذا تعلمت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمتها وأتقنتها، ثم بعد ذلك تتمسك بها على بصيرة. أما إذا لم تعلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون على بدعة وأنت تظن إنها سنة، لأنك وجدت الناس عليها وأهل الضلال يدعون إليها وينمقونها، ولكونك تجهل سنة الرسول قد تنطلي عليك تظنها سنة، ولا لأنك ما تميز بين السنة والبدعة، فهذه مشكلة. نعم.
قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذا الشرطان، فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. الشرط الثاني: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقالوا لن يدخل الجنة، اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون ما يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، والنصارى يقولون ما يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. الله رد عليهم جل وعلا بقوله: بلى أن يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن، ولو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. فمن اتصف بهاتين الصفتين دخل الجنة، من أي لون ومن أي جنس وفي أي وقت يدخل الجنة، لا كما يدعيه اليهود من حصر الجنة لهم، أو النصارى من حصر الجنة لهم. نعم.
وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
نعم، هذه فيها الشرطان: أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن، هذا المتابعة. وأصل السنة ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأنه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم أوحينا إليك أيها الرسول يا محمد، أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم. فالذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء والمرسلون بعد إبراهيم كلهم على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فالعمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات.
نعم.
والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب. فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها، وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل، ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله.
يعني لا تغتر بما عليه الناس، وإن كان يظهر عليهم العلم والفضل، ولا تغتر بذلك حتى تصبر ما هم عليه، هل هو على سنة موافق للسنة ولا مخالف. إن كان موافقا للسنة فهو حق، أما إن كان مخالفا للسنة فهو ضلال، وإن كان عليه من عليه من الناس. لا تغتر بالمظاهر أو بالناس أو بحسن الظن، أنت معك مقياس تقيس به الصحيح من الفاسد، وليس المقياس الناس أو ما عليه الناس أو الكثرة، المقياس السنة النبوية هي التي تميز لك الحق من الباطل والصحيح من السقيم، مقياس. نعم.
فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب ولا في صحيح السنة فإنها وإن قالها من قالها وعمل بها من عمل ليست مشروعة، فإن الله لا يحبها ولا رسوله، فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح. كما نعم. أن من نعم. يعمل
بل هي من الضلال. نعم. وإن كان صاحبها يظن أنه محسن وأن هذه حسنات وأعمال صالحة فهي هباء منثور لأنها لم تبنى على أصل. نعم.
كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح.
نعم. ما خالف الكتاب والسنة فهو ضلال، وإن كان صاحبه يظن. العبرة ليست بالظن والقصد، العبرة بالمتابعة بصدق، المتابعة بصدق، هذه هي العبرة. نعم.
وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله،
فليعمل عملا صالحا، عرفنا ما المراد. متى يكون العمل صالحا؟ إذا كان موافقا للسنة، ويكون فاسدا ومردودا إذا كان مخالفا للسنة. نعم.
وأما قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقوله أسلم وجهه لله فهو إخلاص الدين لله وحده.
نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
هذا من دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا، كله صالحا. متى يكون صالحا؟ إذا كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال واجعله لوجهك خالصا، هذا الشرط الأساسي، الإخلاص لله عز وجل، وقبله المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. اجعل عملي صالحا، هذا المتابعة للرسول. واجعله لوجهك خالصا، هذا الإخلاص لله عز وجل، ولا تجعل فيه لأحد شيئا من الرياء والسمعة وغير ذلك. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا،
قال الفضيل بن عياض رحمه الله من العلماء العباد، من العلماء العباد الصالحين، يفسر قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، ما قال أيكم أكثر عملا، بل قال أيكم أحسن، لأن العبرة بالأحسن وليست بالكثرة. أيكم أحسن عملا؟ سئل الفضيل رضي الله رحمه الله عن معنى قوله أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل وما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. هذا واضح، هذا تفسير قوله أيكم أحسن عملا، وقوله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، هو ما فسرها به الفضيل بن عياض رحمه الله. نعم.
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله قوله تعالى ليبلوكم وأصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة.
هذا نعم واضح.
فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فلماذا عطف عليها غيرها كقوله في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين؟
نعم، هذا سؤال مهم، وهو أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فهي داخلة في قوله تعالى إياك نعبد، فلماذا عطفها عليها؟ والمعروف في اللغة أن العطف يقتضي المغايرة، ظاهر الآية أن الاستعانة غير العبادة، أن الاستعانة غير العبادة. والجواب عن ذلك أن يقال إن الشيء يعطف على نفسه، أو على الخاص يعطف الخاص على العام أحيانا للاهتمام بالخاص، لأجل الاهتمام بالخاص وإن كان داخلا في العام، هذا يدل على أهمية الاستعانة، وأن الاستعانة بالله عز وجل هي أهم أنواع العبادة، فالعطف يقتضي الاختصاص، كما في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة في قوله حافظوا على الصلوات، فلماذا عطفها عليها؟ هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به، فهذا يؤكد أفضلية الصلاة الوسطى، وهي على الصحيح صلاة العصر. نعم.
وقوله لنبيه فاعبده وتوكل عليه،
اعبده وتوكل عليه، هذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين، التوكل داخل في إياك نعبد، فلماذا عطفه عليه؟ هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به وتأكيدا عليه. نعم.
وقول نوح أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون،
اعبدوا الله واتقوه، التقوى داخلة في العبادة، وأطيعون داخل في العبادة، فلماذا عطف؟ هذا للاهتمام، هذا للاهتمام. نعم.
قيل هذا،
هذا الجواب، انتبهوا للجواب. نعم.
قيل هذا له نظائر.
نعم.
كما في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء من المنكر.
إن الصلاة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا شك أن المنكر داخل في الفحشاء، أو العكس، الفحشاء داخل في المنكر، المنكر أعم، المنكر أعم، لكن المنكر منه ما هو فاحش ومنه ما هو دون ذلك، فعطف الفحشاء على المنكر من باب الاهتمام بالتحذير من الفحشاء، والفحشاء ما فحش إثمه وعظم جرمه. نعم.
وكذلك يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء وإيتاء ذربى.
هذا عام، العام داخل في العدل والإحسان، اهتماما بحق القرابة، صلة الرحم. نعم.
كما أن الفحشاء والبغي من المنكر.
نعم، المنكر أعم، كل ما نهى الله عنه، كل ما نهى الله عنه فهو منكر، وكل ما أمر الله به فهو المعروف، فالفحشاء داخلة والبغي داخل في المنكر، فلماذا عطفهما عليه؟ هذا من عطف الخاص على العام اهتماما به، لأن البغي وهو التعدي على الناس من أشد المنكر، والفحشاء من أشد المنكر، وهي ما فحش من المعاصي وقبح. نعم.
وكذلك قوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب.
الذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به بالكتاب أي بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعم جميع الكتب السماوية الإلهية كلها داخلة في لفظ الكتاب. الذين يتمسكون بالكتاب في كل وقت بحسبه، ففي بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الكتاب هو القرآن والسنة، وقبل ذلك كل تابع لنبي فإنه يتمسك بالكتاب الذي أنزل عليه، وهذا هو العمل الصالح وهو الإسلام. والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون به بأوامره ونواهيه، وأقاموا الصلاة، أليس إقام الصلاة من التمسك بالكتاب؟ بلى. إذن لماذا عطفها؟ من باب الاهتمام، عطف الخاص على العام اهتماما به. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، أليس جبريل وميكال داخلين في الملائكة؟ بلى، لكن عطفهما من باب الاهتمام، الاهتمام بهذين الملكين العظيمين لشأنهما العظيم في الملائكة. نعم.
وكذلك قوله تعالى عن أنبيائه،
نعم،
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ودعاؤهم رغبا ورهبا من الخيرات.
نعم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يعني الأنبياء أو زكريا وذريته، لأن السياق في زكريا ويحيى، سارعون في الخيرات هذا عام، ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، رغبا يعني رجاء، ورهبا يعني خوفا، ففيه الجمع بين الخوف والرجاء، وأن هذا من دين الأنبياء. ولكن الشاهد أنه عطف الدعاء، أنه عطف الدعاء على المسارعة في الخيرات، مع أن الدعاء من المسارعة في الخيرات من باب الاهتمام بالمعطوف وهو الدعاء، لأن الدعاء هو أفضل أنواع العبادة، الدعاء أفضل أنواع العبادة وأعظم أركان العبادة الدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم.
وأمثال ذلك في القرآن كثير،
في القرآن والسنة كثير، عطف الخاص على العام اهتماما به لا أنه مغاير له. نعم.
وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر، مع كون أحدهما بعض الآخر.
نعم.
فيعطف عليه تخصيصا، فيعطف عليه تخصيصا له بالذكر.
نعم.
لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص.
أي نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هذا تأكيد، فتكون يكون الله أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى مرتين، مرة مع الصلوات مع الصلوات ومرة وحدها، والصلاة الوسطى ما يدل على فضل هذه الصلاة. نعم.
وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران، فإذا أفرد عم، وإذا قرن بغيره خص، كاسم الفقير والمسكين.
نقف عند هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فسييسر لعمل أهل السعادة، يقول هل معنى ذلك أن المسلم لا يجد مشقة في الطاعة؟ وما نصيحتكم لمن وجد مشقة في عمل الطاعات؟
نعم، المشقة قد يكون زالت هذه المشقة وتلذذ بها،
لأن النفس مثل الدابة، إذا روضتها تعود، وإذا لم تروضها نفرت. فإذا عودت نفسك على العبادة اعتادت، وكانت في الأول تشق عليها وفي النهاية تكون سهلة عليها، تتلذذ بها. هذا من ناحية، نوع من التيسير. ولكن المهم التوفيق، فسييسر لأهل السعادة، ييسر، هذا توفيق. نعم، يوفق. والعكس، أهل الشقاوة يوفق للشقاوة. نعم.
أخو فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا الكلام صحيح؟ إن الله عز وجل قد يقدر الشيء بلا سبب لكي لا يعتمد الناس على الأسباب، مثل كرامة مريم حيث كان يأتيها رزقها بلا عمل،
لكنها تعبد الله، وأيضا اعتزلت واتخذت حجابا يسترها، هي اتخذت الأسباب التي من ثمرتها أن الله جعل لها هذه الكرامة، فهي ما حصلت عليها إلا بسبب. لا، ما هنا شيء بدون سبب، ليس هناك شيء بدون سبب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الناس من يقول إن الله تعالى يحفظك بفعل الأسباب ويحفظك بدون أن تفعل الأسباب، فمثلا نجاة إبراهيم عليه السلام من النار فإنه لم يفعل سببا للنجاة.
سبحان الله، وعمله يعني وإخلاصه ودعوته هذه ما هي بأسباب لنجاته من النار؟ هذا كلام ما تأمله السائل. إبراهيم ما حصل على نجاته من النار إلا بأعماله الصالحة وإخلاصه لله عز وجل وصبره على أذى قومه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حدث في الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة وما ذكر في السيرة من أحداث كاختباء النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أو نوم الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سريره، هل يمكننا أن نتخذها من الأسباب لنجاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بلا شك أنها أسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعرض لهم وظهر لهم وقال أنا متوكل على الله، بل اتخذ الأسباب. أمر علي أن ينام على فراشه حتى يظنوه الرسول، يجلسون ينتظرون، وذهب إلى الغار واختفى به عنهم، هذا سبب من الأسباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ابن عربي هو محيي الدين ابن عربي المدفون في دمشق بسوريا، وله دعوة هناك يزعم البعض أنها صحيحة، وما منهجه؟
نعم، هو ابن عربي صاحب وحدة الوجود، وهو يقولون هو أكفر أهل الأرض لأنه لا يفرق بين الخالق والمخلوق، ويقول بوحدة الوجود، وله كتاب الخصوص والفتوحات المكية، مشحون كل منهما بالضلال والعياذ بالله. فهو ابن عربي الذي دفن في الشام وصار عليه مشهد، وجعلوه وليا لله، جعلوه من الأولياء، نسأل الله العافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسيره؟
ويقال له ابن عربي الطائي الحاتمي، وأما ابن العربي بالألف واللام فهذا إمام جليل من المالكية. ابن العربي هذا من المالكية، من أئمة المالكية، وله مؤلفات مفيدة جدا. ففرق بين ابن عربي بدون أل وابن العربي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قول شيخ الإسلام رحمه الله لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك؟
يعني مهما قوي يقينه وإيمانه ومعرفته بالله فهذا لا يسقط عنه الأمر والنهي. هذا رد على اللي يقولون من عرف الله ووصل إليه بزعمهم ليس بحاجة إلى الأمر والنهي، هذا للعوام اللي ما عرفوا ولا وصلوا،
هذا سبق لكم وتكرر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال نحن على ملة إبراهيم عليه السلام وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم؟
نعم، نحن على دين إبراهيم وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد والإخلاص لله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل من انحرف عن العقيدة السلفية يكون جاهلا بها، أم أن هناك من يزيغ عنها على علم؟ أم هل كل من انحرف عن العقيدة السلفية يكون جاهلا بها، أم أن هناك من يزيغ عنها عن علم؟
القسمان موجودان، منهم من يزيغ عنها عن جهل وهؤلاء هم أكثر الناس الضالين، ومنهم من يزيغ عنها على علم وبصيرة تبعا لهواه وشهوته، وهذا أقل من الصنف الأول. فكلا الصنفين موجود، من زاغ للجهل ومن زاغ للهوى والعياذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الضابط في إقامة الحجة على من تسمى بالإسلام ولكنه يستغيث بالقبور ويشرك شركا أكبر؟ هل يكفي سماعه للقرآن أم علمه؟
إذا كان عربيا يفهم اللغة العربية فيكفي سماعه للقرآن، أوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. أما إذا كان أعجميا ولا يفهم اللغة العربية فهذا لابد أن يبين له معنى القرآن، ولذلك ترجموا تفسير القرآن، تراجم الآن موجودة لمعاني القرآن للعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأنثى عند ولادتها تحلق كما يحلق الذكر؟
لا، الحلق للذكر فقط، يعني المولود، المولود الذكر يحلق رأسه في سابع ولادته وتعمل له العقيقة ويسمى، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قدمت على طلب قرض من أحد البنوك وقال عليك زيادة 1350 ريالا رسوم إدارية، فهل يجوز لي أن أدفع هذه الرسوم وأنا أخذ القرض؟
القرض الحسن هو أن يدفع المبلغ تنتفع به وترده بدون زيادة، هذا هو القرض الحسن. أما إذا كان معه زيادة فهذا هو الربا، قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، لأن المقصود من القرض ليس الاستثمار، القرض لا يؤخذ للاستثمار، إنما قصده الإرفاق، عقد إرفاق بالمحتاج ينتفع بالمال ثم يرده ويكون للمقرض الأجر والثواب، هذا هو المقصود. ولا يأخذ زيادة بأي اسم، لا أتعاب ولا رسوم ولا مثلا يسكن في بيت المقترض، المقرض لا يسكن في بيت المقترض مجانا ولا يركب سيارته مجانا أو يعيره إياه يقول انتفع بها، أو يعطيه عقاره يقول استغله لما أسدد لك، هذا كله من الباطل. كل قرض جر نفعا، أي نفع، أي نفع مادي ولا معنوي فهو ربا، إلا الأجر من الله عز وجل للمقرض. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا سائل من ليبيا، يقول أرجو من فضيلتكم أن يوضح لي كيف يمكن للإنسان أن يدرك وأن يحصل على الإخلاص الكامل لله، وما هي علامات الإخلاص؟
كيف يمكن إيش؟
كيف يمكن للإنسان أن يدرك وأن يحصل على الإخلاص الكامل لله، وما علامات
إذا لم يكن في نيته أحد غير الله جل وعلا في العمل، يعمل العمل لله لا يقصد به رياء ولا سمعة ولا طمعا دنيويا ولا غير ذلك، يوحد القصد لله، هذا هو الإخلاص لله عز وجل. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى المغرب ثم أتى إلى مسجد لم يصلوا بعد، فهل يعيد الصلاة معهم؟
إذا حضر الإقامة يصلي معهم، ولكن يجعلها أربع، إذا سلم يقوم يجيب رابع، تكون نافلة، تكون له نافلة. نعم، أما إذا جاءوهم يصلون لا، ما يدخل معهم، ما يدخل معهم إلا إذا حضر الإقامة. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يسأل فيقول أنا مبتلى لأنه ينزل مني قطرات بعد البول أعزكم الله لمدة 5 دقائق، فهل إذا توضأت بعد نصف ساعة وتأكدت من أن البول قد توقف وصليت المغرب، هل يجوز لي أن أصلي العشاء بالوضوء الأول أو لا بد من إعادة الوضوء؟
هذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون ما يحصل منه من باب الوسواس، وله ما يخرج من شيء، لكن الشيطان يوسوس له أنه خرج منه شيء، هذا لا يلتفت إليه، استعيذ بالله من الشيطان. واليقين لا يزول بالشك، إذا كان متيقنا متوضئا بيقين ثم حصل له شك بعد الوضوء هل خرج منه شيء أو لا، لا يلتفت إليه. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحس بالشيء أو يجد الشيء في بطنه هل ينصرف، قال لا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، يعني حتى يجد العلامة الدالة على الحقيقة، أما مجرد الوهم اليقين لا يزول بالشك، هذه ناحية. أما القسم الثاني وهو الذي يخرج منه بول حقيقة، فهذا لا يستعجل الوضوء حتى ينشف ذكره ثم يستنجي ويتوضأ ويصلي، وإذا بقي على طهارته ولم يخرج منه شيء يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل. نعم،
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة اعتمرت وهي صغيرة وطافت وسعت وهي حائض، وقد منعها الحياء من إخبار أهلها، ثم بعد ذلك اعتمرت عمرا كثيرة. السؤال، هذا الأمر قبل 15 عاما، وهي الآن تسأل هل عليها كفارات لما ارتكبته من محظورات بين العمرتين الأولى الفاسدة والثانية الصحيحة، وإن كان عليها فما عدد الكفارات؟
هذه كان سألت في وقتها، لأن الذي عليه حدث أكبر وأصغر لا يصح منه الطواف حتى
يتطهر حتى يتطهر من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، لأن الطواف تشترط له الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلا بد من الطهارة. لكن إذا كانت اعتمرت بعد هذه العمرة عمرة صحيحة فإنها تقوم مقام الأولى وتكفي عنها، تكون الثانية قائمة مقام الأولى الفاسدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط الزوجان عدم الإنجاب فهل العقد يكون صحيحا؟
العقد صحيح لكن الشرط باطل، عدم الإنجاب وش له الزواج إذن؟ وش فائدة الزواج؟ أعظم فوائد الزواج الإنجاب، فلماذا يحاربون الذرية ويحاربون الحمل إلى هذا الحد؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أحد الإخوة يعمل في محل لصناعة الحلويات، وقد طلب منه صناعة حلويات بمناسبة عيد الميلاد الشخصي وأن يضع عليها صورا لأصحابها، فهل يجوز له هذا العمل؟
لا، هذا باطل وإعانة على الباطل، ولا يجوز له أن يعمل للأعياد البدعية أي شيء، ولا يحتفل بها ولا يشارك فيها ولا يساعد عليها، بل عليه أن ينكرها وأن ينصحهم عنها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان لن يشارك في الصناعة ولكنه سيقوم ببيعها في المعرض فهل له ذلك؟
لا، هذا مساعدة، إذا كان يبيعها لمن يستعملها في الأعياد الباطلة فهو متعاون معهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مبلغ من المال،
لا يباع الشيء على من يستعين به على الباطل أو يستعمله في محرم، هذا من موانع صحة البيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي مبلغ من المال وقبل حلول الحول بشهرين أخذت بالمال سيارات للعمل، فهل هذا المبلغ فيه زكاة؟
لا، ما دام أنه ما تم عليه حول فإنه لا زكاة فيه، إذا صرفته لشراء سيارات للعمل قبل الحول أو استهلكته وأنفقته فليس فيه شيء. من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، قال صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أو هل تجوز الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بلغة غير اللغة العربية؟
الذي يحسن العربية يستعمل العربية، والذي لا يحسنها يصلي ويسلم عليه بلغته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول هذا السؤال أهمني وأشغلني، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في سبيل الله حتى يأتي أمر الله. سؤال، هل لازم في كل عصر وجود الجهاد والمجاهدين؟ وإن كان ذلك فهل هذا موجود في عصرنا؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة.
أولا أنا لا أعرف هذا الحديث، لكن الحديث المعروف أن الجهاد ماضي في هذه الأمة مع الأمراء ومع الولاة المسلمين، ماضي مع السلطان المسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، هذا الذي أعرفه. والجهاد إذا توفرت شروطه فإنه يجب، أما إذا لم تتوفر شروط الجهاد فإنه يؤجل إلى أن تتوفر الشروط. قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة والمشركون يؤذونه ويؤذون أصحابه لم يؤمر بالجهاد نظرا لضعفهم وعدم استطاعتهم، ولم يؤمر بالجهاد إلا بعد ما هاجر إلى المدينة وصار له قوة وصار له صحابة صار له جند، عند ذلك أمره الله بالجهاد. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا الظهر جماعة فلم يجهر الإمام بالتكبير للركوع ولم ننتبه إلا بعد رفعه من الركوع ففات الركوع علينا، فما الذي علينا أن نفعله؟
تأتون بركعة بعد ما يسلم الإمام، تأتون بركعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خشية فوات الجماعة؟
نعم، أعيد السؤال.
يقول صلينا الظهر جماعة فلم يجهر الإمام بالتكبير للركوع ولم ننتبه إلا بعد رفعه من الركوع ففات الركوع علينا.
نعم، هذا فاتكم ركن من أركان الصلاة، والركن إذا ترك فهو كترك ركعة كاملة، إذا سلم الإمام تقومون وتأتون بركعة كاملة تسجدون للسهو. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خشية فوات الجماعة يسقط ترتيب الصلوات؟
لا، الجمهور لا، الجمهور لا، عند شيخ الإسلام يقول نعم، إذا كانت هناك جماعة صلون الصلاة الأخيرة يصلي معهم ولا يلزم الترتيب في هذه الحالة من أجل إدراك الجماعة، لكن الجمهور يقولون لا، ترتيب لا يسقط إلا بالنسيان أو بخشية خروج وقت الصلاة الحاضرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت في مسجد جمع المغرب والعشاء، فهل أصلي العشاء معكم مرة أخرى أم أنصرف عند إقامتها؟
إذا أقيمت فلا تنصرف، تصلي معنا وتصير نافلة، أما إن صرفت قبل أن تقام الصلاة فكذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم بهذه العبارة وهي البحر غدار؟
إيش؟
يقول ما رأي فضيلتكم بهذه العبارة البحر غدار؟
البحر غدار؟
نعم،
ما أدري، البحر ما هو غدار، أنت الغدار. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي توصيل معلمات إلى منطقة تبعد من الرياض بحوالي 70 أو يقول هل يجوز لي توصيل معلمات إلى منطقة تبعد من الرياض بحوالي 70 أو 80 كيلو متر، علما بأن أول من يركب معي 2 وآخر من ينزل 2؟
لا يجوز هذا، لأن 70 سفر، مقاربة للسفر، فلا تذهب بهن فتحمل آثامهن. نعم، سفر النساء بدون محرم هذه مشكلة، مشكلة عظيمة ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم، خطر على المرأة. أنتم تسمعون كل بعد مدة يسيرة يحصل حادث على النساء في الطرقات ويهلك منهن عدد، عقوبات من الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يعرض لهن قطاع طرق ويفتكون بهن، هذا كله من جراء معصية الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر المرأة بدون محرم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مد القدمين تجاه المصاحف عند الجلوس؟
إذا كانت المصاحف مرفوعة فلا بأس من مد القدمين، أو كانت المصاحف بعيدة عنك، بعيدة عنك فلا بأس بمد القدمين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الاغتسال الكامل يكفي عن الوضوء قبل الصلاة؟
حسب النية، إذا نويت دخول الوضوء مع الاغتسال المشروع دخل، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أما إذا لم تنوي دخول الوضوء مع الاغتسال فلا يدخل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى الرجل وخرج منه دم أثناء الصلاة.
إذا
صلى الرجل وخرج منه دم أثناء الصلاة سواء كان خروجه عمدا أو غير عمد، فما حكم صلاته؟ وإن كانت الصلاة باطلة فما الحكم في صلواتي السابقة؟ هل أعيدها؟
إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يضر، أما إذا كان الدم كثيرا فالأخوط لك والخروج من الخلاف أن تنصرف وتعمل على إيقاف الدم ثم تتوضأ وتعيد الصلاة أو تبدأ الصلاة من جديد، هذا أبرأ لذمتك. أما ما مضى من الصلوات وهو كثير فلا يلزمك إعادته. نعم
انت.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
الله.